Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء على راديو دبنجا بصحبة عمر عبد العزيز. تصاعد الغضب والتوتر في شرق السودان منذ السبت الماضي بسبب تصريحات لمدير جهاز الأمن السابق في كسلة اللواء معاش بدر الدين عبد الحكم بثتها الإذاعة السودانية وشككت في هوية مكونات اجتماعية في شرق البلاد، واعتبر عبد الحكم بعض المسؤولين السودانيين السابقين أجانب من دولة أريتريا. وقال ناشطون لراديو دبنجا إن مدير الهيئة القومية للإذاعة التقى بعدد من أبناء البني عامر في بورت سودان يوم السبت وتقدم باعتذار عما جرى. اتصلت بوزير الإعلام السابق الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ فيصل محمد صالح وسألته عما إذا كان يعتبر تصريحات عبد الحكم جزءا من خطة لإثارة فتنة في شرق السودان كما يرى بعض السياسيين.
الحقيقة لا يمكن اعتبارها صدفة، لأن الرجل كان يعمل في الشرق السودان، ولو مجرد معلق سياسي ولا محلل ولا صحفي ولا كاتب ولا حتى خبير في مجال ما ويجيء به ليعلق عن عفو الخاطر ممكن، لكن هو رجل عمل مديرا للأمن في ولاية كسلة، وفي فترة من أشد الفترات توترا في هذه الولاية، شهدت نزاعات قبلية واغتيالات وموت وكذا، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل مع مثل هذه التصريحات بالبراءة والسذاجة الشديدة يعني. ونعتقد أنها جزء فعلا من المخطط. موضوع الشرق ده فيه تعقيدات كثيرة جدا، وأنا بعتقد أنه محتاج الناس يعكفوا عليه يبنوا التعقيدات دي ويحاولوا يفكفكوا الخيوط بتاعته. يعني في مؤامرات من جهات سياسيه بعينها تريد ان تفجر الاوضاع في شرق السودان وتفتكر انها داحي كل مصلحتها، في نزاعات قبليه وخطاب عنصري وخطاب كراهيه فظيع منتشر بين بعض المجموعات القبليه، ومع الاسف الشباب اللي يفترض يكونوا هم قمه الوعي هم اكثر الناس انهماكا في 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 السوشيال ميديا في ممارسه خطاب الكراهيه ضد بعضهم البعض. ثم هناك تدخلات خارجيه واضحه جدا، يعني أنا أعني بالتحديد يمكن يكون من أريتريا أصابعين بتلعب في الإغليم بشكل كبير جدا. فالعوامل الثلاثة دي مع بعض بتخلي الأوضاع في الشرق تنزل بالخطر والانفجار، وبتحتاج إلى تعامل عاقل وواعي.
إلى أين تتوقع أن تمضي الأمور الآن بعد أن طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي باجتماعات ولقاءات للبني عامر؟ هل تتوقع أن تكون مجرد أزمة عابرة؟ أم أن الأمر قد يتفاقم لما هو أسوأ؟
شوف، إذا تكلمنا بالتركيبة القبلية، يعني معروف جدا انه في القبائل بتاعت البيجا على راسها الهرندا واللي ناظره تريك، لكن طبعا في مجموعات قبليه اخرى في البشاريين وفي الامرار ومجموعات قبليه اخرى والجميلاب وغيرهم بقياده سليمان علي بيتاي اللي هم جزء من الهرندا، ولكن عندهم موقف مختلف من تريك. وتريك ساد المجموعات القبليه المتحالفه معه وحتى من القبائل الاخرى لحلف سياسي، حلف سياسي مع العسكر ومع الاسلاميين، والكلام ده معروف جدا انه هو اللي مهد بانقلاب 21 أكتوبر وغيره. يعني بدرجة ما قبضة ترك على المجموعات دي يعني لم تعد كما هي، لأنه في ناس انجرفوا معه باعتباره يدافع عن مصالح الشرق. أول ما وقع الانقلاب العسكري هو توقف عن أي مطالبات، ولم تتحسن أوضاع الشرق ولم تتخذ أي خطوة من قبل الحكومة العسكرية التي جاءت بعد انقلاب 21 أكتوبر، فانفض عنه بعض الناس إلا الناس اللي عندهم ولاء قبلي. فهو ما يزال واحد من المحاور الخطرة واللي قاعد تلعب في الإقليم وكذا وتؤجج في الصراعات القبلية. من ناحية تانية في مجموعات أخرى كانت موقفة يمكن ما مع تريك بالضرورة، لكنها ما لعبت دور رجال، وأنا أفتكر أنه تنشيطهم زي الأمرار والبشاريين وناظر علي محمود ناظر الأمرار والبشاريين وغيرهم أفتكر من الضروري جدا أن الناس تتحاور مع المجموعات القبلية الأخرى دي عشان تقلل من حدة التوتر القبلي. البني عامر أيضا واحد من المجموعات المهمة جدا في شرق السودان، وهم من ناحية العدد يبدو لي، أنا ليست لدي إحصائيات حديثة، لكن يبدو لي أنهم المجموعة الإثنية الأكبر الآن في ولايتي كسلة والبحر الأحمر من حيث العدد. هم يعني عندهم تضامن قبلي كبير جدا، فلذلك مستويات التعليم عندهم مرتفعة، تجارب البيزنس أعداد كبيرة منهم، وبالتالي وضعهم الاقتصادي تحسن، وضعهم أبناءهم الأكاديمي والتعليم في تقدم. يمكن يكون ده واحد من أسباب النزاعات، أنه فجأة المجموعات الأخرى انتبهت للتمدد بتاع البني عامر اللي هو أنا شايفه تمدد طبيعي بحكم التعليم وبحكم الانتشار وبحكم العدد الكبير. يعني بعد ذلك طبعا حصل استغلال سياسي لهذا الموضوع في الفترة بتاعت الإنغاز. الإنغاز حاولت تستعين بمكونات قبلية ضد مكونات قبلية أخرى، ده برضه ساهمت في الصراعات. والفترة بتاعت 2021 دي حصلت موجات بتاعت قتل وموت في بدت في القضارف في كسلة قديمة، كانت أفظع في بور سودان ثم عادت إلى كسلة. حصل أشكال من الصراع بين الهددوة والبيجة والعامر وبين البن عامر والنوبة، وكانت دفع فيها الناس وكان مدنيين ثمن غالي جدا يعني، وعملت استخطابات حادة. ومع الأسف الحركة السياسية في شرق السودان إلى حد ما ضعيفة، الحركة السياسية المدنية ما مستندة على ركيزة قبلية ضعيفة، لأن الحركة المدنية السياسية لو تحركت تستطيع أن تمتص بعض من هذه التوترات وتفرض نفسها كمعادل موضوعي للتحركات الإثنية والقبلية. أنا أفتكر محتاجة الناس يشتغلوا على محتاجة دعم في حركة سياسية مدنية ما مرتبطة بإثنية معينة، عابرة للقبائل عابرة للقوميات، قاعد تحاول تشتغل فيها مجموعات من الشباب، لكن محتاجة انتباه ومحتاجة دعم. بعد ذاك طبعا مع الأسف نحن بقت ما عندنا دولة. لو كان في دولة في أصابع بتاع التدخل الخارجي واضحة جدا، يعني الآن في معسكرات في أريتريا في مجموعات قبلية لجأت إلى هناك وتسلحت وغيره، ودي كانت محتاجة دولة متماسكة تستطيع أن تقف أمامها. على الأسف الدولة دي ما موجودة، ونعتقد أنه في أصابع. نعم. التدخل الأخطر ما في وعي هو بتاع الاستخبارات العسكرية بشكل واضح جدا. الاستخبارات العسكرية قاعد عندها وجهاز الأمن ذاته عنده حاجة اسمها وحدة القبائل، ديل بيشتغلوا من غير أي رؤية استراتيجية قدام، هم دايرين بيعملوا بعمل اليوم باليوم، وبالتالي بكل دارين يكسبوا تأييد ودعم في الحرب دي الآن، وما بيراعوا للنتائج بتاعتها وانعكاساتها في المستقبل. فقعد كده قاعدين يلعبوا في فركشة الغبائل، في تصليح بعضها، في تأليم بعضها البعض، وده دور خطر جدا برضو يحتاج إذا في سلطة سياسية إنها تغيير يد الاستخبارات العسكرية، لأنه افترض تكون مهامة محصورة في عمل معين عنده علاقة بالجيش وغيره، ما تتدخل في الأوضاع السياسية والغيرة والإدارية في الولايات. فدي برضه محتاجة انتباهها، وأفتكر إنها أمامنا عمل كبير. كل الناس المهتمين بالأوضاع في شرق السودان أمامهم عمل كبير، يشتغلوا في الثلاثة جبهات دي، في مواجهة التدخل الخارجي وفتحه، في العلاقات الإثنية والقبلية بين القبائل ومحاولة التدخل لإصلاحها، ثم متابعة الاستغلال السياسي لهذه الأوضاع ومحاولة تفجيرها وكشفها أيضا.
بعد عام من الحرب لا شك أن هذا الأمر ترك سيولة أمنية وتداعيات أمنية كبيرة جدا على البلاد. هل تعتقد أن هذه السيولة الأمنية التي حدثت خلال العام السابق يمكن أن تغري قبائل في شرق السودان بالدعوة إلى انفصال شرق السودان صراحة، وأن تتنامى هذه الدعوة كما سمعنا في بعض المخاطبات يوم أمس؟
ليس هناك تيار قوي في هذا الاتجاه. أنت تعرف في كل المناطق، في دارفور، في شرق السودان، في الشمال، الآن في ناس بيكتب يقولوا نفسه للشمال وغيرها، في كثير من هذه المناطق في النيل الأزرق أحيانا بترتفع هذه الدعوات، لكنها هي دعوات قصيرة الأمد وإنفعالية، عبارة عن تهاتر لفظي في لحظات الأزمات، لكن ليس هناك تيار قوي يسعى لهذا الأمر. والناس بيعرفوا أنه المناطق دي مرتبطة استراتيجيا ببعضها البعض، وشرق السودان ده أي محاولة لفصل يعني التهامه من الدولتين المجاورتين بشكل واحد أو ثلاثة دول الجوار هتلتهمه التهاما، يعني يعلموا ذلك تماما. ولذلك أنا بفتكر أنه هو ليس يعني يجب مواجهته، لكنه ليس تيار كبير وليس له من الخطورة ما يجعله يعني مؤثر بدرجة كبيرة جدا. هناك درجات من الوعي بارتباط الاستراتيجي لشرق السودان ببقية مناطق السودان، وإنه أي محاولة لفصله يعني وضعه في 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 مهب الريح. فلست خائفا أنا من هذا الاتجاه، وإن كنت بدعو برضو أنا لمواجهته وفتحه.
وعلى ذكر الدول المجاورة، ماذا عن أطماع الدول المجاورة وإمكانية استثمارها لمثل هذا الجو في محاولة لقضم جزء من شرق السودان كما يرى البعض؟
طبعا المطامع الأجنبية موجودة يعني من الدول المجاورة، المطامع دي في المنطقة وفي ثرواتها وفي استغلالها موجودة، لكن هي تعتمد على العوامل الداخلية. أنا واحد من مامن أنصار نظرية المؤامرة، يعني ما بخط العامل الخارجي نمرة واحد، أنا بضع العوامل الداخلية هي نمرة واحد. ثم بعد ذلك طبيعي جدا إذا أنت كنت في حالة من التفكك والانهزام والتراجع والتناحر الداخلي، إذا في دول في الجوار لقت فيها عندها مصلحة في التدخل في هذه الظروف بتتدخل. فالأولى أنه الناس يعالجوا المسائل الداخلية أولا، ده بيساعدهم على وقف ومراجعة الموقف مع الدول الثانية والحد من إمكانيتنا تتدخل لتحقيق مطامعها في الإغليم. هذه التدخلات موجودة وعندها آثار وقاعد تلعب بأصابعها في هذه المرحلة بالتحديد، لكن أنا أعتقد أنه بتري هذه يبتدي من معالجة الأوضاع الداخلية، هذا يضع يعني حيتصب أمام المطامع الخارجية ويحجم إمكانية تدخل هذه الدول في الشؤون الداخلية.
نعم أستاذ فيصل محمد صالح، شكرا لك على هذه الإفادات، كنت ضيفا عزيزا على راديو دبنجا، شكرا جزيلا لك.
شكرا يا عمر.
والشكر لكم أيضا مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، في أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنجا
السوداني أنا كل أجزائه لنا وطن، إذ نباهي به ونفتتن، نتغنى بحسنه أبدا دونه لا يروقنا حسن، حيث كنا حدت بنا ذكر ملؤها الشوق كل نافذة، نتملى جماله لنرى هل لترفيه عيشه ثمن، غير هذه الدماء نبذلها كالفداء حين يمتحن، بسخاء بجرأة بقوى لا يني جهدها ولا تهن، تستهين الخطوب عن جلد تلك تنهال وهي تتزن، أنا سوداني أنا السوداني أنا، أيها الناس أيها الناس نحن من نفر عمروا الأرض حيثما قطنوا، يذكر الميت كلما ذكروا وهو يعتز حين يقترن، حكموا العدل في الورى زمننا ترى هل يعود للزمن.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف. فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يسرني أن تكون ضيفتي في هذه الحلقة الأستاذة رابحة إسماعيل محمد، القيادية في منظمة وعي، ونتحدث معها في هذا اللقاء عن عدد من الموضوعات المتعلقة بانتشار خطاب الكراهية في ظروف الحرب وتوسع أنشطة منظمة وعي داخل وخارج السودان، بما في ذلك دعم المطابق المركزية وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها المنظمة. أستاذة رابحة، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
شكرا جزيلا، شكرا راديو دبنجا، وبشكركم كثير على الفرصة ومرحبا بك.
طيب، ممكن أستاذة رابحة، يعني مدخلنا لهذا الحوار هو خطاب الكراهية. خطاب الكراهية توسع بشكل كبير بعد الحرب، هو موجود ولكن توسع بشكل كبير بعد الحرب، والمشكلة أنه الآن أصبح خطاب مزدوج فيه تضليل وفبركة للمعلومات بالإضافة إلى خطاب كراهية. كيف تتعاملون في منظمة وعي مع هذا التمدد، وكيف تقاومون وتكافحون خطاب الكراهية؟
حقيقي موضوع خطاب الكراهية بقى مشكلة حقيقية في السودان، لأنه انتشار بصورة كبيرة شديد. نحن في وعي من أول البرامج اللي التفتنا لها بعد الحرب هي المسألة بتاعت خطاب الكراهية وانتشاره الواسع شديد، وخدناه في أولوياتنا في المشاريع. ونحن حاليا عملنا على تأسيس شبكة لمحاربة خطاب الكراهية، بتضم مجتمع مدني، بتضم صحفيين، بتضم إعلاميين، هم ديل كلهم عشان نقدر نقوم به خطاب الكراهية المنتشر. قاعدين نرصده عبر السوشيال ميديا، وقاعدين نرسل رسائل مضادة بالنسبة له، بنطلع تقرير أسبوعي بخطاب الكراهية وتعريفه ورصده في كل منصات التواصل الاجتماعي عشان نعرف ذاته بالخطاب ونوعه. برضو أطلقنا حملة سميناها نتمناك موحد، وتحدث الحملة كبيرة جدا اسمها باكر ضواي، هي دي عشان نخاطب خطاب الكراهية، وأطلقناها في كل منصات التواصل الاجتماعي، وعملنا لها أنشطة في كمبالا في القاهرة عشان تكون على الأقل يعني هي تخاطب. برضو شغالين في خطاب الكراهية في الشق القانوني، يعني احنا حاليا بالتعاون مع جزء من شركائنا برضو شغالين على المسألة بتاعت القانون بتاع خطاب الكراهية، لأنه ما في قانون فاعل. وبرضو شغالين في الحتة بتاعت إنه ذاته يكون في معجم ليعرف الكلمات بتاعت خطاب الكراهية، لأنه هو حسي حاليا ما في، وكل يوم خطاب الكراهية بيغزينا بمفردات جديدة بنشوفها، كل مرة بيسهروا لنا ناس جداد. فدي واحدة من الحاجات الاستراتيجية شغالين عليها، هي القانون، المعجم، والمناهضة والملاحقة.
طيب، لكن يعني طرفي الحرب يمارسان خطاب الكراهية وهم يسيطروا على الأرض، كيف تستطيعون نشر الوعي من في ظل هذه الأوضاع؟
والله حاليا نحن يعني مجتهدين كثير شديد انه نحن لازم 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 نقاوم في المسألة بتاعت خطاب الكراهية. شغالين عبر السوشيال ميديا، بنرسل رسائل بشكل يومي، مكتبنا الإعلامي بنرسل رسائل مضادة لخطاب الكراهية، بننتج أفلام تحكس تنوعنا وضرورة تقبل الآخر، بنعقد منتديات، بننزل بوسترات ملصقات، وبنشتغل عبر الحملة في أنشطة على أرض الواقع اللي هي أنشطة مثلا بتاعت إيفنتات ومناشط هي تناهض خطاب الكراهية. عملنا معرض بتاع صور، عملنا كروت بتاع التعهد والتزام لكل المشاركين معنا في أنشطتنا إنهم ما يمارسوا خطاب كراهية، عملنا بوستر كبير جدا الناس وقعت فيه برضو على أساس إنها ما تمارس خطاب بتاع كراهية.
طيب، أنت تحدثت عن الجانب القانونية، لكن وسائل التواصل الاجتماعي هي أصبحت الأساس، وهي ليست لها جغرافيا محددة. هل لديكم تواصل مع المنصات الكبيرة فيسبوك تويتر من أجل الحد من انتشار هذا الخطاب الموجه إلى السودان؟
احنا في مسائل للتعامل مع كل الوسائط انها تساعدنا في الحد من خطاب الكراهيه، وعندنا واحده من شركائنا انه هو احنا نتعامل مع عندهم علاقات مع ناس ميتة، هم اتفقوا معنا على انه اي مفرده بتاعت خطاب كراهيه او اي حساب بتاع خطاب كراهيه هم ممكن يساعدونا في انه يتعاملوا معاه ويقفلوا او يعني معالجه الامر.
طيب، يمكن جانب آخر من أنشطتكم الآن هو متعلق بالعون الإنساني. بداية، قبل أن ندخل في تفاصيل عملكم الإنساني، يعني هل لديكم حملات من أجل فتح الممرات الإنسانية، من أجل السماح أولا بوصول العون الإنساني إلى السودانيين؟
نحن منذ انطلاقه الحرب الاولى يعني اول استجاباتنا كانت في المساله بتاعت الدعم الانساني وفي المساله بتاعت توفير الغذاء والدعم، وبدينا طوالي شغل في المطابخ والغرف بتاعت الطوارئ في الابيض، في حلفة، في سنار، في الجنينه، في الخرطوم، فدي كانت اولويه بالنسبه لنا. بعدك حتى برضو حس في شغلنا الاعلامي وفي الشغل بالنادي فتح الممرات وتوصيل الاغاثه للناس ومنع بيعها في الاسواق، لانه احنا بنشتغل برضو في الاريا بتاعت مكافحه الفساد، فدي كانت اولويه بالنسبه لنا كبيره. بالاضافه لإحنا برضو بنشتغل في الدعم النفسي بالنسبه للمتاثرين بالحرب، وعملنا يمكن ورشتين في كمبالا وفي القاهره برضو، وعملنا زياره برضو للمعسكر بتاع بيالي هنا للاجئين السودانيين، وعملنا مع الاطفال واثار الحرب، يعني عملنا لهم سيشن بتاعت تلوين قلنا نقلل عليهم من الاثار والصدمه لهم. بالاضافه لانه احنا برضو عبر السوشيال ميديا وعبر الاعلام بننزل دليل لمعالجه الصدمات والتروما وكيف تتعامل مع الاجسام الممكن تكون منفجرة، كيف انك تجلي نفسك في الحرب وتحمي نفسك.
طيب ايضا من الانشطة التي تقومون بها والتي تجد يعني تقدير كبير هي دعم المطابخ المركزية التي هي الوسيلة الوحيدة التي يحصل كثير من السودانيين في مناطق الحرب عن طريقها على الطعام. ممكن تشرح لنا كيف بتقدموا هذا الدعم، واذا في ارقام ممكن تعكسيها لنا؟
نحن في البداية كنا بندعم المطابخ، يعني مثلا في شمال كردفان في مراكز بتاعت إيواء في الأبيض عبر مكتبنا هناك كنا بنوفر مواد عينية وأموال بنشارك في إنه توزيع الغذاء تحديدا، يعني كحاجة مادة كده للمتضررين والقاعدين في دور الإيواء يعني. ونفس الحاجة دي حصلت مثلا في حلفة، كان في حوجة كبيرة شديد لانقطاع المياه أيام تكدس المعابر، برضو وفرنا إنه المياه للناس اللي هناك وبعض الغذاء، وده الحاصل كان في كل الغرف بتاعت الطوارئ. تحديدا مثلا في الغرفة بتاعت النو كان لأنه كان مع مستشفى النو، فكان فيه يعني بنوفر عدد كبير من العلاجات، بنسهم في توفير الرسوم بتاعت عمليات للمرضى، ولحاليا برضو لسه مواصلين في الدعم بتاع الحالات الطارئة بتاعت العلاج، لأنه مع الانتشار بتاع الحرب وأغرب المطابخ بقت واقفة، فبقينا يعني أكتر حاجة الاستجابة بقت حسي للعلاج، مثلا إذا في مريض، إذا في عملية، يعني عندنا عملنا أكتر من 3 أو 4 عمليات لاستخراج مثلا مغزوف أو طلقة مثلا من مصابين، يعني ده الشغل حسي بقى كده.
هناك بعض المدن يعني حصل فيها يعني تأثير كبير للحرب، خصوصا في جانب خطاب الكراهية وجرائم الحرب التي تكبرت فيها مثل جنينة. انتوا شغالين في الجنينة، ما هو نوع العمل اللي بتقوم به في الجنينة؟
احنا في الجنينة من الولاية دارفور اللي عندنا فيها كان مكتب، عندنا فيها برنامج إذاعي كنا بنسجل في إذاعة الجنينة، بس بكل اللقاد بدعي للتنوع يعني التقليل من خطاب الكراهية، لأنه احنا واحدة من جراياتنا انه المسألة هناك انتشار خطاب الكراهية ممكن يقود لحرب أهلية، ممكن يقود لكده يعني حتى ما قبل الحرب، فكنا بنبسوا في جنينة في زالنجو، عندنا مجموعات شبابية بتاعت مكافحة فساد، وعندنا مجموعات شبابية بتاعت الركيزة، دي هي كانت بتناول قضايا السلام بصورة كبيرة شديد، لكن للأسف إنه يعني النزر بتاعت الحرب دي كانت ظاهرة. يعني إحنا مكتبنا في الجنينة فقدناه تماما، لأنه تعرض وكان في مرمى بتاع نيران يتعرض للضرب بصورة كبيرة شديد. كنا بندعم بعد ذاك الغرفة اللي قامت في الجنينة، لكن ما حصل في الجنينة بيجي خلانا ما قادرين نشتغل، حتى حولنا الدعم لبعض اللاجئين في معسكر أدرع، لأنه كل الناس مشت هناك، فكنا بنقدم العون الإنساني في المعسكر بتاعت شات هناك. حاليا نحن حس الجنينة ما قادرين نشتغل فيها، لكن شغالين مثلا في زالنجي منتدى الركيزة هناك، عمل لهم منشط بنتعامل معهم عبر السوشيال ميديا.
طيب يعني المجتمع الدولي مدى استجابته للحاجات، يعني تقديركم يعني لمدى استجابة المجتمع الدولي للحاجات؟ هناك شكوى من المجتمع الدولي بطيء، المساعدات غير مناسبة التي تصل، كيف تقيمون ذلك؟
والله إنك تقييم بالنسبة لي شخصي بعتقد إنه المجتمع الدولي ما مدين الاهتمام الكبير شديد بالقضية مقارنة بالقضايا الثانية اللي بتحصل يعني حسي في العالم، مقارنة بالحرب في غزة في أوكرانيا. أنا حاسة إنه ما يعني ما في ضغط دولي كبير شديد، يعني عدا من جهات محددة، يعني مثلا إحنا ستيل بنشتغل مثلا حاسة إحنا بدعم من باكت من النرويجيين، لكن ما بالحجم الكبير بتاع الكارثة اللي حصلت في السودان، يعني لأنه أنا بشوف إنه حس السودان على شفا مجاعة، ويمكن تكون حصلت في ناس ممكن يكون ماتت من الجوع، فالاستجابة قليلة شديد. ما في ضغط مثلا لتوصيل الغذاء، ما في ضغط لفتح الممرات الآمنة، يعني الغذاء ده حتى في وسائل بتاعت إسقاط، في وسائل كثيرة شديد للتغذية أثناء الطوارئ، فدي كل حاجات ما حصل فيها ضغط. منظمات دولية لسه بتتعامل مع الحكومة القاعدة، مع المفوضية القاعدة، وكلنا احنا عارفين انه الوضع يتغير بعد الحرب، رجعت أجهزة النظام البائد السابقة ذاتها ماشيين بنفس الخطوات القديمة، وده قد لا يدعم القضية بأي شكل كان.
طيب استاذ رابح، نحن نختم هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي توجهها للسودانيين أولا داخل السودان وبعد ذلك السودانيين خارج السودان وأعداد كبيرة جدا؟
والله إن السودانيين في الداخل بتمنى إنه الناس يعني الحرب دي تكون هي درس مستفاد وتكون دي آخر الحروب، الناس ترجع تحلل تشوف الوضع تتقبل بعض تراعي التنوع كل زول، يعني السودان ده كبير وبيسعنا كلنا، الناس تتخلص من الحاجات اللي في دواخلها، الناس تتعامل مع القضية بوعي، تحسم ذاتها حتى القضايا، يعني لحد الآن حتى بعد الحرب في ناس لسه بتقول إنه الحرب دي مثلا جات لأنه الطرف الآخر كده، القبيلة دي ما سودانية كده، فنحن لازم نحس إنه السودان ده بيسعنا كلنا، لازم نتقبل بعض، نتقبل تنوعنا، نحتز بهويتنا ذات السودانية ونبدأ من جديد، يعني إنه بعد الحرب دي نبدأ من جديد بكل قيمنا السمحة، نرجع تاني نأسس دولتنا المدنية، نرجع للقيم بتاعت الديمقراطية، نرجع للحياة المدنية الآمنة. يعني السودانيين في الخارج برضو والله بتمنى إنهم هم يكونوا يعني يساعدوا ذاتهم السودانيين في الداخل في إنه في تكوين الدولة، لأنهم هم يمكن يكونوا في مساحات أكبر من الحرية في تعريف الحقيقة ذاتها، يعني لأنه حسي في كثير من التضليل الحاصل حسي للحرب ده جاي من السودانيين في الخارج لأنه عندهم مغدرة للعمل، فأنا أتمنى إنهم هم يكونوا أداة في إعادة بناء السودان، في إنهم إعادة بنيات الدولة ذاتها، لأنه الحرب دي حسي دمرت كل حاجة، يعني إذا كانت مادية أو إذا كانت معنوية، فأتمنى إنهم هم يكونوا أداة للمساعدة في الحاجة دي، يقدموا كل الممكن للبلد.
الأستاذة رابحة إسماعيل محمد، القيادية في منظمة وعي، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا، شكرا للفرصة.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
شكرا.
شكرا لك.
لا لا لا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.